وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الدكتور متولي البراجيلي أهلا ومرحبا يا دكتور
بيك سلاح ربنا يبارك فيه
وفيكم بارك الله رب العالمين ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
ولك بمثل السادة المشاهدين
اللهم أمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات في انتظار اتصال حضراتكم يتمكن فضيلة الدكتور متولي البراجيلي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. وما زلنا نتكلم عن زكاة الحلي، بدأنا لعلنا يوم الخميس الماضي واستكملنا أمس، واليوم نكمل الحديث عن زكاة الحلي شيخ الكريم، وهي من المسائل الخلافية أيضا. نعم
نعم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل. نعم، استعرضنا الأدلة التي استدل بها كل فريق من أهل العلم على ما ذهب إليه، فرأينا رأي الجمهور أنهم ذهبوا أنه لا زكاة على حلي المرأة المتخذ للزينة، ورأينا رأي الفريق الآخر من أهل العلم وهم أكابر وفيهم الصحابة أن زكاة أن الحلي فيه زكاة. رأينا أدلة ها هنا صحيحة، فذكرنا خمسة من الصحابة قالوا بعدم إخراج الزكاة على حلي الزينة وصح ذلك عنهم. وفي الطرف الآخر رأينا آيات وأحاديث على العموم، وهذه كان من السهل أن نوجه، لكن هو رأينا حديث للنبي عليه الصلاة والسلام أنه طبعا لن أذكر أدلة من أجل الوقت ذكرتها بالأمس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حذر صلى الله عليه وسلم المرأة التي كانت تلبس ابنتها مسكتين غليظتين سوارين غليظين، وقال حسبك ذلك من النار إن لم تؤدي زكاتهم. وكذلك قال ذلك لخالة أسماء بنت يزيد، وقال ذلك لأم المؤمنين عائشة عندما دخل عليها وجدت تتزين بخواتيم كبار من فضة، فأيضا قال لها يعني قريبا من ذلك الكلام. ورأينا أثرا عن عمر بن الخطاب أنه أرسل إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن أمر نساء المسلمين بأن يخرجن الزكاة عن حليهن، وإن كان هذا الأثر مرسل، لكن رأينا أثرا عن ابن مسعود قال أنه في الحلي زكاة، وأيضا أثرا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان يرسل إلى خازنه خازن ماله أن أخرج زكاة الحلي عن نسائي، يعني إيه عن نسائي وعن بناته. فطيب ماذا نفعل أمام هذه الأدلة؟ أدلة هنا خمسة من الصحابة. نعم لا يوجد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مع الجمهور، لكن معهم يعني ايه ما صح عن الصحابة، لكن الطرف الآخر فيه أحاديث، فكيف نفعل؟ لو استطعنا أن نجمع بين الأدلة الواردة هنا وهنا فذلك متوجب علينا. طيب هل نستطيع أن نجمع ما بين ما ثبت عن الصحابة وما بين أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف نجمع؟ الحقيقة لو قلنا مثلا أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام على الاستحباب فذلك بعيد، لأن الاستحباب لا يتوعد عليه بالنار، فبعيد أن نجمع ونقول أن أوامر النبي عليه الصلاة والسلام في إخراج زكاة الحلي على الاستحباب، فلا نستطيع أن نقول بذلك. من العلماء من لجأ إلى المجاز فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما أمر بالزكاة يقصد الإعارة، وهذا قال به أنس على ما أتذكر، يقصد الإعارة على اعتبار أن الله سبحانه وتعالى يعني توعد الذين في قول سبحانه وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراؤون ويمنعون المعون. على تفسير لبعض أهل التفسير والعلم قالوا أي الإعارة، إعارة الحلي، إعارة الأواني، فقالوا ذلك. فهون يعني هذا الفريق من أهل العلم لجأ إلى الجمع، قال ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام معناه الإعارة، إن زكاة الحلي هي إعارته. لكن الحقيقة أنا أرى أن ذلك الوجه ليس بقريب، ليس بقريب.
نواصل بعد هذا الاتصال إن شاء الله. أستاذ مصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بقريب نواصل بعد هذا الاتصال إن شاء الله.
أهلا مرحبا تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا تفضل. متداخل يا شباب. هاي تفضل. نعم في صوتان تداخلها. نعم شيخ كريم نستكمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم. فمسألة انه الجمع بالاستحباب يعني ايه بعيد، لانه الاستحباب لا يتوعد عليه بالنار، اللجوء الى المجاز وان المقصد من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة هو الاعارة اراه ايضا بعيدا، فلا نستطيع ان نجمع. فهل نقول بالنسخ؟ فالنسخ كما تعلم انه الامام الزهري قال أعيا الفقهاء والمحدثين معرفة ناسخ الحديث من منسوخه. هذا الكلام على الذي لم يصرح فيه بالنسخ، فلو صرح بالنسخ كان آخر الأمرين كذا، هذا لا يدخل معنا في هذا في كلام ابن شهاب الزهري. لكن الكلام كالمسألة التي بين أيدينا، ما الناسخ؟ هل الناسخ هو كلام وفعل الصحابة أم هو الناسخ على الطرف الآخر أيضا ما ورد عن الصحابة؟ لو أردنا أن نقول بالنسخ فلا شك أننا سنرجح في النسخ، لو أردنا أن نقول بذلك ما ورد عن 5 من الصحابة. لماذا؟ لأن أم المؤمنين عائشة كانت تحتها بنات أخيها يتامى، هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت لا تخرج زكاة الحلي. هذا يدل أن ذلك متأخر عن يعني إيه عن بعد حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا ابن عمر رضي الله عنه كان ليخرج الزكاة عن بناته يعني إيه رضي الله عنه. ففعل الصحابة قد يرجح معنى النسخ، قد يرجح معنى، لكن لا نجزم به. يبقى ده في مسألة النسخ، لو قلنا بالنسخ سنذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور. لكن الأحاديث التي معنا في الطرف الآخر أحاديث واستبعدنا موضوع الإعارة، ولجأ فريق من أهل العلم كابن حزم قال إن كل ما ورد في وجوب الزكاة عن الحلي ضعيف، يبقى هو كده إيه أنهى المسألة وقال إنه كل أحاديث ضعيفة، خلاص يبقى هو رجح إيه
خلاف عنده.
لكن هذا الكلام ليس بصائب، لأن الأحاديث التي وردت والتي ذكرناها بالأمس لها أسانيد صحيحة، لها طرق تصححها، وبالتالي نستبعد من قال بتضعيف الأحاديث. في رأي آخر لأهل العلم، أو هناك رأيان آخران، رأي قال إن أراد أن يجمع أيضا، فقال نحمل ما ورد من أمر النبي عليه الصلاة والسلام من إخراج الزكاة الحلية على أنه يخرجها مرة واحدة، أن تخرج المرأة زكاة حليها مرة واحدة. ذهب فريق من أهل العلم إلى ذلك، ده من أجل الجمع بين الأحاديث التي تبدو في الظاهر متعارض، لكن هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل أن نقصر كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأوامره على أن ذلك لمرة واحدة. بل ذهب فريق من أهل العلم على أن زكاة حلي المرأة واجبة وإن لم يبلغ الذهب أو الفضة النصاب. وتجد أن الكلام متوجه كما قال الإمام الشوكاني. لماذا؟ لأنه في مسألة إنه كانت ترتدي مسكتان غليظتان، هنقول بلغ النصاب من ذهب، سوارين غليظين يبلغ 85 جراما من الذهب. لكن مع أم المؤمنين عائشة كانت ترتدي خواتيم من فضة، تعرف حضرتك إنه نصاب الفضة 600 إلا 5، فهل يتخيل أنها كانت ترتدي 600 جرام من الفضة؟ فلذا فريق من العلم قال إنه المرأة عليها في حليها زكاة وإن لم يبلغ النصاب. لكن هذا أراه أيضا مرجوحا لأن العلماء قيدوا ما ورد على الإطلاق هكذا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بما ورد من نصاب الذهب في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت ترى أن المسألة كما بسطنا. طيب ماذا نفعل الآن؟ كيف نرجح؟ أنا أميل إلى ترجيح ما ذهب إليه الفريق الآخر من وجوب زكاة الحلية على المرأة، لكن لا أنكر ما ذهب إليه جمهور أهل العلم والله أعلم. وحتى لو أردنا أن نرجح، لو تكافأت الأدلة فعندنا الترجيح بالأحوط.
نعم.
ولا شك أن الرأي الذي قال بوجوب زكاة الحلي هو الأحوط والله أعلم.
دكتور متولي البراجيلي، مشاهدين الكرام، أسأل الله عز وجل أن يتقبل معنا فاصل، وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، ونرحب مجددا بالدكتور متولي البراجيلي. أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا بك سيد أحمد، ربنا يبارك فيك
وفيكم، بارك الله رب العالمين ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. نعم شيخي الكريم، بداية احنا خلاص انتهينا ان الرأي الراجح الذي ترجحه يعني هو إخراج زكاة الحلي. المقدار، ما نصابها؟ هل يكون العشر أم ماذا شيخي الكريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لنصاب الذهب بالجرامات فيكون 85 جراما من عيار 24، و 97 جراما تقريبا من عيار 21، و 113 جرام تقريبا من عيار 18. ده بالنسبة لنصاب الذهب. بالنسبة لنصاب الفضة فهو نصاب واحد 600 جرام إلا 5، يعني 595 جرام. أما مقدار ما الزكاة فهو 2.5%، يعني كزكاة النقود، يعني على كل 1025 جنيه.
نعم شيخ كريم، هل أيضا تكون على الذهب فقط أم على الذهب والفضة والأحجار الكريمة؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي على الذهب والفضة. أما باقي ما تتزين به المرأة من ماس أو زبرجد أو ياقوت أو غير ذلك فهذا لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. ربما تقول يعني طيب ما هو اللؤلؤ والزبرجد وكل هذا ما هو أغلى من الذهب. هو لم يرد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني قال بالزكاة في هذا، وإنما لأن الذهب هو المنتشر بين الناس والفضة منتشرة بين الناس، لكن القليل من يتحلى بذلك، فلا زكاة عموما، لا زكاة في اللي هو ما تتزين به المرأة إلا في الذهب والفضة.
نعم شيخ الكريم، سنة الظهر القبلية هل تصلى 4 ركعات متصلات أم ركعتين ركعتين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه صلاة الليل مثنى مثنى. وردت زيادة في إحدى الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. من أهل العلم من قال أن هذه الزيادة التي يدخل فيها النهار ليست بصحيحة، ومن أهل العلم من صححها فكالشيخ الألباني وكفريق من أهل العلم. فالمسألة فيها التنازع بناء على تصحيح هذه اللفظة في الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن من قال بتصحيح الحديث أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يشهد للنهار أيضا. على العموم أن النبي كان يصلي ركعتين ركعتين عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، وأيضا يقول أنه لما سئل عن قيام الليل قال مثنى مثنى، فربما ذلك يرجح يعني إيه ما ذهب إليه الفريق القائل بأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى لإضافة النهار، وهذا ما أميل إليه والله أعلم.
جزاكم الله شكرا كريم. من تعود أن يقوم الليل ونام عن ليلة، هل في اليوم التالي في الصباح يصلي 11 ركعة أم ماذا يصلي شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نام لعارض أو لمرض ألم به عليه الصلاة والسلام كان يصلي من النهار في وقت الضحى يصلي 12 ركعة عليه الصلاة والسلام. وأيضا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال من نام عن حزبه يعني عن صلاته بالليل فليقضيها بالنهار، لكن إن كان يصلي 3 ركعات يصلي في وقت الضحى 4 ركعات، كان يصلي 11 ركعة يصلي في وقت الضحى 12 ركعة.
نعم شيخ كريم، أسأل عز وجل أن يتقبل. هل حين نسأل الله عز وجل الإخلاص في كل قول وعمل ينحصر ذلك في أعمال أو على أعمال الآخرة أم على أعمال الدنيا أيضا؟ يعني طبعا تفرقة بين أعمال الآخرة وأعمال الدنيا، هل هذا المصطلح مصطلح جيد أم أن كل الأعمال تكون لله عز وجل؟ شيخ الكريم،
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو المفترض أن المسلم تكون له نية في كل عمل يعمله وفي كل عمل يتركه تكون له نية، هذه النية تحول حتى المباحات إلى لها أجر، أقول ليست عبادات ولكن تحول المباحات إلى أعمال لها أجر، وهذا يعني من فقه الإنسان المسلم أنه في كل عمل وإن كان حتى من المباحات يعني لم يأمر فيه الشرع بشيء ولم ينهى فيه عن شيء مباح، من منطقة وسطى ما بين الأمر والنهي، لو أني جعلت عندي نية دائما أني أفعل ذلك من أجل ذلك، يعني مثلا النوم المباح، لكن لما تسمع مثلا بعض الصحابة يقول إني أحتسب نومتي عند الله كما أحتسب قومتي، لماذا أحتسب نومتي حتى أستطيع أن أقوم لصلاة الفجر وأحتسب نومتي حتى أستطيع أن أقوم لقيام الليل، فكل على الطعام والشراب من المباحات، لكن لو أنت عندك نية أنك تتقوى بذلك من أجل العبادة يبقى أنت مأجور. فالإنسان يكون عنده فقه في هذه المسألة، كل عمل يصطحب نية أن تكون هذه النية لله سبحانه وتعالى.
نعم شيخ كريم، هو الإنسان ممكن شخص يفعل نفس الشيء ويؤجر وآخر يفعل نفس الشيء فيأثم النية.
ما النية هي الأصل في التفرقة ما بين عمل هذا وبين عمل ذاك.
صحيح، إنما الأعمال بالنية.
أيوة، إنما لكل امرئ ما نوى.
جزاكم الله خير. يعني قد يلبس ملابس جيدة ينوي بها الافتخار والتباهي والزهو فيكون بهذا يعني
يأثم. ده من الكبيرة.
وأخذ هو نفسه يلبس نفس الملابس من باب وأما بنعمة ربك فحدث.
نعم.
فيؤجر.
ومن باب أيضا إن الله جميل يحب الجمال وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، كما وجه النبي عليه الصلاة والسلام صحابيا كان له مال كثير لكن كان يضع هذا المال في التجار في الغنم وفي الإبل ويلبس أي ملابس، فالنبي عليه الصلاة والسلام وجهه وقال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فأنت جبت مثاله الملابس. شوف هذا يلبس ذات الملابس متكبرا بها وهذا يرتدي ذات الملابس ليرى الناس أثر نعمة الله عليه، لكن نحن لا نستطيع أن نفرق بين نية هذا وبين نية ذاك، هذا عند الله سبحانه وتعالى
لا يطلع عليها إلا الله.
نعم، وإن كانت توجد قرائن يعني لا تجد عبدا متكبرا تعرفه، يعني اللي عنده فراسة بيعرف اللي هو بيأتي بالعمل وهو فيه الكبر في قرائن، والآخر المتواضع لله سبحانه وتعالى.
الله عز وجل أن يرزقنا ويكم الإخلاص من جميعا. طب شيخ كريم، هل ينقص من إخلاصنا أن نعمل الخير لأننا نحبه؟ يعني واحد مثلا بيحب الشيء ده، بيحب الطاعة دي، فهل هذا يعني يقلل من أجره ومن إخلاصه؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، لأنت كلما جعلت العبادات محبوبة لديك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الصلاة، يقول أرحنا بها يا بلال.
نعم.
أرحنا بها يا بلال. ويقول عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة، فأن تجعل العبادة هيئة محبوبة لك ده هذا غاية المنى، غاية المنى أن تصل إلى ذلك، أن تقبل على الله وأنت محب للصلاة. نعم. أن تقبل على الصيام وأنت محب للصيام، أن تقبل على الزكاة وأنت محب للزكاة، فده غاية المنى. كلنا يحاول أن يكون هذا الرجل أو هذه المرأة، أننا يعني كل العبادات التي أمر الله بها فأنا آتيها وأنا محب لها، والتي نهى الله عنها فأنا لا آتيها وأنا كاره لها.
نعم، خدمة الأهل شيخ الكريم.
احنا
فصلنا قليلا أو كثيرا في مسألة الإخلاص، لأننا ربما الإنسان يعمل الأعمال وهو لا يدري أنه يؤجر عليها أم لا. مسألة خدمة الأهل لأنه يحبهم، يعطيهم، ينفق عليهم، يأتي لهم بالملابس، بالأطعمة، بالأشربة، هل إذا أخلص النية لله عز وجل يؤجر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كنت تقصد إنفاق الزوج على زوجته وعلى أبنائه فهذا واجب عليه، وهو يؤجر على هذا الواجب، هو مأجور على هذا على هذا الواجب. هو هل نظن أن ما أمر الله به سبحانه وتعالى لا نؤجر عنه؟ بل إن أكبر الأجر على الواجبات، ثم الأجر يقل على المستحبات. فما أوجبه الله علينا هو أكبر الأجر يكون فيه. ما أوجب علينا التوحيد، هل توجد حسنة تساوي حسنة التوحيد؟ أوجب علينا الصلاة، هل توجد حسنة تساوي حسنة الصلاة بعد التوحيد؟ فالواجبات هذا أحب ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ما أوجبه، ما أوجبه عليه.
نعم، صلى الله عز وجل أن يتقبل. أيضا نعم شيخنا الكريم، إذا اختلف الورثة على تنفيذ وصية الميت، وإذا كانت في حدود الثلث، فهل تنفذ الوصية في كل الأحوال أم يشترط موافقة كل الورثة؟ نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كانت الوصية لا معصية فيها، وهي معصية في طاعات وفي حدود الثلث، فلا يجوز للورثة أن يمنعوا هذه الوصية، ولا يشترط أن يوافق الورثة على الوصية إلا إذا زادت على الثلث. يعني هب أن رجلا أوصى عند موتي بأن يخرج من ماله النصف، هنا بقى لابد من موافقة جميع الورثة، لكن هو متقيد بما يعني تصدق الله به عند موته وأخرج في حدود الثلث في طاعات، فهذا لا يشترط في موافقة الورثة.
طب في ناس هتمتنع، هتقول لا مش لن أدفع شيئا من نصيبي.
لا، هؤلاء لأن الوصية بتخرج قبل توزيع الميراث، يعني يخرج الدين أولا
والديون،
الديون أولا ثم الوصية ثم توزع التركة.
نعم شيخ كريم. لو نائم إنسان نائم، هل يجب علينا إيقاظه؟ نعم شيخ كريم، بكل الوسائل حتى لو كان كبيرا في العمر أو مريضا، يعني وعدم المرات، يعني للصلاة طبعا، إيقاظه للصلاة. نعم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة أولا ننظر إليها من ناحية النائم، وننظر إليها من ناحية الموقظ للنائم. من ناحية النائم، إذا أخذ بالأسباب ولم يستطع أن يقوم مثلا لصلاة الفجر، أخذ بالأسباب، نام مبكرا وضبط المنبه وعنده نية منعقدة أن يقوم لصلاة الفجر ولم يقم، فهذا لا إثم عليه. الذي يوقظه، طب نبحث فيه، هل يأثم الذي يوقظه الذي يوقظه إن لم يوقظه؟ يعني أنت الزوجة تنام عن صلاة الفجر وأنت لم توقظها، هل تأثم على ذلك؟ يعني أنت المفترض وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الرجل أنه إذا قام لليل وأبت امرأته نضح على وجهها الماء، وكذلك العكس تنضح على وجهه الماء، تنضح مش
ما تجيبش دلو وتغرقه بيه،
تنضح يعني بإيديها كده أو بإيده ماء خفيف،
بود يعني.
أيوة، ماء خفيف. طب إذا أيقظت ولم يستيقظ النائم ماذا تفعل؟ خلاص يبقى أنت هنا فعلت ما عليك ولا تأسن.
هذا إن كان صحيحا معافى، الكبير والمريض والمسن وصاحب الحاجة،
لا أصحاب الأعذار،
أصحاب الأعذار، هل واجب علينا إيقاظهم
بحسب أعذارهم؟
نعم،
بحسب أعذارهم، بحسب أعذارهم. يعني هل عذره يعني يؤخره أو يجعل له رخصة في أن يتأخر عن الصلاة في ميقاتها؟ لو كانت له رخصة خلاص، لكن إن لم توجد له رخصة فلا شك أنه يدخل أيضا في باب أنه وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر.
نعم،
الله
الحق، عشان لما نتواصل بالحق ربما يحدث إذاء
نصر
من بعض الناس، تطاول من بعض الناس، سخرية من بعض الناس، وكما نتعلم منكم
ما
بعد ذلك الصبر على هذا الإذاء.
لابد
عز وجل.
هذا لابد. يعني في وصايا لقمان لابنه، قال وأمر معروف وأنهى عن المنكر، وبعدها على طول إيه؟ واصبر على ما أصابك.
أنت ممكن واحد تقول له تعالى صلي يقول له خدني على
ايوه على انت نعم. لن تحاسب عني انت وانت ربنا انا يعني كل انسان يقول لك ولا تزر وازره وزر اخرى ويحتج بنصوص او ببعض نصوص وهذه النصوص لها توجيهات ولها استدلالات لكن هو يعني البعض يحفظ من الاحاديث ومن الايات ما يوافق هواه حتى يحتج به
هو يختار الآية من القرآن التي توافق هواه
انتفقها
ومن الحديث ما يوافق هواه
هاي.
أما يعني اللي هتبقى فيها يعني ثقيلة على نفسه فهو يتركها ويقول ليست هذه
لا أيوة لك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه مش هو قرآن ولا مش قرآن
نسأل الله العفو والعافية نعم شيخ الكريم مسألة إجبار الأولاد على الصلاة خاصة بعد سن 7 سنوات بل بعد سن البلوغ من عموم البلوغ نسأل الله العفو والعافية ربنا يهدي أبناء المسلمين جميعا ويهدينا أجمعين ربما لا تجد بيتا إلا وفيه إلا من رحم الله واحد أو اثنان أو العكس نسأل الله العفو والعافية في ترك الصلاة هل ولي الأمر أو رب الأسرة واجب عليه إلزام أبنائه بالصلاة شيخ الكريم وإن لم يفعل يأثم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فهنا ضرب إرشاد وضرب تأديب فينبغي على الوالدين أن يتابع دائما الأبناء في مسألة الصلاة منذ الصغر حتى تزرع في قلبه ولا يستغنى عنها ويظل تظل هذه المتابعة وكما قال الله سبحانه وتعالى عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وأيضا كما قال الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها فلابد أنه نحن رعاة وكل راع مسؤول عن رعيته فأنت مسؤول عن الأبناء ومسؤول عن الزوجة للأبناء إذا بلغوا وانفصلوا عن الوالدين نظل في التذكرة المستمرة والمناصحة المستمرة إذا كان نحن ناصح الغرباء فلا نناصح أبناءنا فلا أقصر وأصطبر على الصلاة وأذكر دائما وأستطيع أن يعني إن كان المكافأة الثواب والعقاب لكن لا أترك أبنائي أمام عيني لا يصلوا
نعم شيخ كريم أسأل الله أن يهدي أبناء المسلمين جميعا الأب برفق ولين وكذلك الأم برفق ولين مع الأبناء صلوا 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 والأبناء لا يصلوا بعد وفاة الأب أو وفاة الأم صلى الأبناء هل يؤجر الأب أو تؤجر الأم بطاعة الأبناء بهذا الأمر حتى رغم الوفاة أو بعد الوفاة شيخي الكريم
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الأب أو الأم إذا بذل جهده ونصح ولا ترك يعني بابا للمناصحة إلا ودخل فيه ودق عليه ولم يعني يستجب الأبناء ثم بعد الوفاة استجاب الأبناء لا شك أنه مأجور لأنه بذل غاية جهده في نصحهم ولم يستطع لأن الهداية أصل لله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء لكن أنت الأب متى يحاسب إذا قصر أو الأم إذا قصر في التربية قصر في المناصحة قصر في المتابعة هنا يحاسب لكن هو بذل اللهم هذا يعني إيه ما أستطيع والأمر الهداية لله سبحانه وتعالى وإلا هل قصر نوح مع ابنه وهل قصر النبي مع عمه عليه الصلاة والسلام لا بالطبع هل قصر لوط مع زوجته أو قصر نوح مع زوجته لا هؤلاء أنبياء وخرج من نسلهم ومن أقاربهم المقربين إليهم من لم يستجيبوا وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في عمه على الأخص يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعني كاد يعني يموت كمدا وحسرة على عمه الذي يتفلت من بين يديه إلى النار حتى قال يعني يا عم قل لا إله إلا على فراش من يا عم قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله يوم القيامة ومع ذلك مات على الكفر ونزل قوله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فأنت محاسب على بذل الوسع. أنا بذلت الوسع وهذا ما أستطيع، لكن مسألة القلب دي ليست لي.
يعني الهداية هدايتان.
هداية
دلالة ودلالة وهداية قلوب.
أيوة نعم.
يعني هذه وتلك.
هذه وتلك.
نعم. تعريف بسيط لهما شيخ الكريم.
نعم. الهداية نوعان.
نعم.
المنفي في قول الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هو هداية المعونة. هداية المعونة وهداية المدد التي هذه منفية عن كل أحد، لكن الله سبحانه وتعالى قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت له الهداية إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وأثبت له هنا الهداية ونفى عنه هنا في الآية الأخرى الهداية. فالذي يهدي له النبي صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة أنه يدلك على الصراط المستقيم، إنما بقى المعونة وهذه ليست إلا لله سبحانه وتعالى اللي هي المنفية عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه ليست لأحد
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
طب كم الإنسان يعني ينصح الأبناء والأحباب والجيران والأقارب والزملاء في العمل، وخاصة نحن في وقت أو في زمن ربما يكون الزميل لا يصلي وزميله يصلي ولا يهتم الذي يصلي، ودي أيضا من عموم البلوى، يعني حتى ما فيش أمر بالنصيحة، ما فيش تعالى صلي معايا، ما فيش ما بتصليش ليه، ما فيش لا أنا بصلي وأنت ما بتصليش خلاص، دي مسألة كأنها حرية شخصية. هل زميل العمل إذا لم ينصح ويتناصح مع زميله في العمل أو مع جاره يأثم شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمة أمة الإسلام ميزت بأنها أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أخر الإيمان بعد الأمر والنهي، فمن خصائص هذه الأمة ومن أسباب خيرية هذه الأمة أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وهذه وظيفة الأنبياء. فالله سبحانه وتعالى أعطى وظيفة الأنبياء لهذه الأمة وهي الأوامر، أن نأمر وأن ننهى. فالإنسان لابد أن يبذل ما في وسعه للآخرين، إذا رأى منكرا يغيره على حسب استطاعته، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي تعرفه طبعا يعرفه الجميع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، فإن لم يستطع فبلساني، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. فنحن أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نظل نتواصى بضوابط الأمر وضوابط النهي، هذه مسألة فيها تفصيل ولها ضوابط، يعني متى تدخل متى تخرج، وبد أن نعلم أنه في من، يعني أنا الذي أقول وأنت الذي تتلقى، وفي مسألة بيننا، طب أنا عندي جاهزية لأن أقول وأنت ليست عندك جاهزية لأن تستمع، ده بقى فقه الدعوة،
يحدث نفور.
أيوة، وأنا لا أنظر إلى نفسي فقط، وإنما أنا أنظر أنه في هناك طرفان، أنا لابد أن أختار الأوقات التي يكون فيها قابلية عند الطرف الآخر، وليست ده اللي بيحدث دائما مع يعني إيه المشاكل بتحدث من هنا، أنه يأتي يأمر وينهى كأنها أحجار يلقيها في وجه الناس. لا المسألة لها فقه ولها ضوابط، ولابد أن تعرف أنه المسألة ليست من طرف واحد، مسألة من طرفين، فلابد أن تراعي الطرف الآخر.
نعم شكرا. مع اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. تفضل.
شيخنا أستاذ أحمد، الله يبارك فيك.
وفيك بارك الله. نعم.
حضرتك أنا كنت عايز أشوف بس بالنسبة للآية اللي هي مش متذكرة قوي، بس في اللي هي تقريبا ذوق إنك أنت العزيز الحكيم العزيز الكريم. هل يعني الآية دي تفسير الآية بالضبط ايه؟ هو انا بس وضحتها بس مش فاكرها بالضبط يعني.
حاضر.
اكيد مولانا بس الشيخ كده ايه وصلت له، فهو بس يفسر لنا.
حاضر.
وضح يعني كلامك. عزيز كريم بالنسبة في الحساب يعني بقول فاهم؟
السؤال الثاني؟
وجزاكم الله كل خير.
وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شكرا كريم. نجيب الأخ الفاضل. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في قوله سبحانه وتعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق النار وادخل النار، فإنك أنت العزيز الكريم الذي كنت تدعي أنك عزيز في الدنيا وكريم في الدنيا فأرينا أين عزتك الآن وأين.
هل هذا يدخل في تحكم سخرية؟
أيوة، من باب السخرية. وهذا يعني إيه؟ ينظر فيه إلى القرائن.
نعم.
التي قبل الآيات وبعد الآيات.
يعني هو ما عزيز ولا بكريم.
لا، هو مدعي لذلك.
هو مدعي فمهان.
يعني كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى.
نعم.
فأنت تدعي أنك عزيز وأنك تدعي أنك كريم، واليوم يعني نقذفك في النار، فأين عزتك وأين كرامتك؟ أين ذلك؟ فهذا من باب التهكم وأسلوب، من باب أسلوب التهكم والسخرية.
نعم شيخ كريم، الشيء والشيء يذكر. سائل يسأل ويقول: هل قراءة الأدب والكتب والثقافة العامة تعد مضيعة للوقت؟ وهل يجب علينا ألا نقرأ إلا في الكتب الدينية؟ وهل يكون علينا أن نعلم وأن نتعلم أو نعلم ونتقن فنون الأدب مثل كل العلوم والمعارف كفرض كفاية؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو الذي كان موجودا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام هو الشعر، والنثر كان موجودا أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع إلى الشعر
صلى الله
عليه الصلاة والسلام، وقال أصدق كلمة قالها لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله
باطل.
فكان يستمع، وكان يستمع حتى وصل سماع إلى 100 بيت عليه الصلاة والسلام. فكان يستمع، فهو ما قالته أم المؤمنين عائشة والضابط لما سئلت عن الشعر، قالت: هو كلام حلال وحلال وحرام وحرام. فنحن نقيس النثر اللي هو الأدب يعني على الشعر. فيعني مثلا أمسك رواية يتكلم فيها صاحبها عن المجون وعن الخلاعة وعن الفسق، وأقول أنا هنا أقرأ من أجل أن أتثقف، لا، إنما إن كان الأدب يدعو إلى القيم الأخلاقية وإلى إقامة المجتمع على الفضيلة فأقرأه، لكن إن كان يدعو إلى العهر وإلى التعري وإلى غير ذلك فهذا أقسم إذا تناولت هذا الأدب. يعني
هو هيأخذ نفس ضوابط الشعر.
أيوة، هو كلام حلال وحلال،
حلال
وحرامه
وحرامه حرام
وحرامه حرام.
إن من البيان لا سحرا كما قال أيوة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فبضوابط اللي هو الأدب الأخلاقي يعني.
أيوة، هو يدعو إلى المثل
المثل
العليا وإقامة. نعم. المجتمع على الفضيلة.
نعم. إن لا كان بذلك والفحش والعري. نعم.
ونحن نرى كثيرا من يعني ايه من الادب او من الروايات يعني يكتبها اصحابها، ولما تقلب فيها تجد انه يعني يصور مجتمعا ماجنا، ويعني ماذا تاخذ من الروايه او من القصه؟ فتاخذ انه الشباب يعني يستسهلون ذلك. يستسهلون ذلك. حتى بعضهم كان، ولن اذكر اسم الروايه، لكن حدثني بعضهم عنها أنها وزعت يعني إيه عددا كبيرا جدا، فقلت أرنيها، فقلبت في صفحاتها وجدت أنها تدعو إلى الرذيلة. مش تدعو إلى الرذيلة مباشرة لا، لكن بين ثناياها ما يجعل من يقرأ يستسهل يعني إيه المعصية.
نعم. لكن لو في أدب عفيف طيب يدعو إلى كل شيء طيب لا بأس.
لا بأس بذلك
كالشعر. تمام.
نعم.
بارك الله فيك. هل يصح شيخي الكريم دكتور متولي قراءة سورة الكهف كل ليلة لزيادة الرزق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا أعلم حديثا أنه تقرأ سورة الكهف كل ليلة من أجل زيادة الرزق، إنما ما ورد عن ابن مسعود هو سورة الواقع، وهذا حديث لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ضعيف هذا الذي ورد في قراءة الواقعة من أجل زيادة الرزق ولم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. امرأة تسأل، اتصلت بأختي يعني في الشباب في الكنترول، وإحنا النهاردة عندنا مشكلة في الاتصالات الحمد لله رب العالمين، بس معي أسئلة الحمد لله تأتينا من بعض الأحباب، فنعتذر إذا لم تتمكنوا من الوصول إلينا، بس إن شاء الله تعالى ستحل أو في طريقها للحل إن شاء الله تعالى. الأخت تسأل الشباب: شيخي الكريم، هي الحمد لله وضعت بنتا أنثى، الذبح هل لابد أن يكون في بيتها شيخي الكريم كي تؤجر أم في أي مكان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي مأجورة عن العقيقة، والعقيقة في أي مكان، وكل من يعق يعق عنها، تذبح عند الجزار، فهي مأجورة عن الذبح في أي مكان.
نعم. بارك الله فيكم. إذن في أي مكان،
في أي مكان،
المهم أن تذبح.
المهم أن تذبح، وإن كان الذبح في البيت يدخل السرور على الأسرة.
نعم.
ودعوة الأهل إلى الطعام، يدخل السرور، لكن لا مانع إن لم يكن هناك مكان في البيت أن تذبح عند الجزار وأن تأتي بالمذبوح إلى البيت، أو حتى أن تسوي عند من يسوي وتأتي به إلى البيت وتوزعه على في مصارفه يعني.
نعم شيخ كريم، هو حديث الواقعة سورة الواقعة ضعيف أم لم يرد؟
حديث الواقعة هو الواقعة. أصله لم يرد، يعني أصدق أنت لا أصل له يعني؟
لا أصل له،
ليس له سند.
نعم.
هو ما أعلمه أن ابن مسعود، يعني هو هذا الكلام منسوب إلى ابن مسعود.
نعم.
منسوب إلى ابن مسعود، لكن هل هو لا أصل له يعني ليس له سند أم هو ضعيف؟ لا، مسألة يعني تحتاج إلى بحث يعني، لكن هو ما نعرفه أنه ضعيف سواء ضعيف. بقى كان لا أصل له.
طب تمام، هنقول أنه ضعيف. لو هل يؤخذ في فضائل الأعمال؟
لا، لا يؤخذ به في فضائل الأعمال، لأن يعني مسألة فضائل الأعمال ألا يكون أنت حضرتك بتقول لا أصل له. يعني أشد، لو هو لا أصل له معناه أنه أشد ضعفا، عندما وضعه بعضهم وليس له إسناد. فمسألة العمل بالحديث الضعيف لها ضوابط، لها ضوابط، وليس هو المذهب الراجح عند أهل العلم، فإننا لا نرجح العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا ما ذهب إليه الإمام البخاري والأئمة الكبار. ومن قال بالعمل بحديث ضعيف فضائل الأعمال وضع له ضوابط ألا يكون الضعف، أن يكون الضعف ضعفا غير شديد، وأن يكون في فضائل الأعمال، وأن يندرج تحت أصل عام، وألا يعتقد عند العمل به ثبوته، وألا يعني ينشره بين الناس كحديثنا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت تقرأ كده يبعثوا لك رسالة، فتقرأ رسالة اقرأ سورة الواقعة كل ليلة يعني إيه من أجل رفع الفقر ومن أجل الرزق. طب ما أنت نشرته ضعيف، نشرته وهو ضعيف. فبالضوابط التي ذكرتها دي يعني من قال بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ولا أرى أن ذلك هو الراجح. في الصحيح كفاية.
نعم بارك الله فيك، في الصحيح غنية وكفاية.
أيوة نعم.
هل تأثم الزوجة بعدم اهتمامها بنفسها وتزيينها لزوجها شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا شك أنها تأثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في المرأة التي يتزوجها الرجل، فبين من صفاتها في الزوجة، بين من صفاتها إذا نظر إليها صرت. فالتجمل والتزين هذا مطلوب، بل كان الرجل يتزين للمرأة. ابن عباس يقول إني أتجمل زوجتي كما أحب أن تتجمل لي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الصحابة عندما يرجعون من الغزو ألا يدخلون على زوجاتهم نهارا، عليه الصلاة والسلام يقول ادخلوا عليه على أهلكم ليلة. قال في الأول يأتي بهم إلى المدينة يصلون، بل إنه في غزو من غزوات لما وصلوا نهارا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذبح بقرة أو ناقة وشواؤها وأكل الناس منها، ولم يدخل الرجال على زوجاتهم. لماذا؟ قال حتى تمطشت الشعسة وتستحد المغيبة، يعني تتزين لزوجها. فالمرأة التي تهمل في نفسها لا شك أنها آثمة.
نعم. هل من السنة الدعاء أثناء الوضوء شيخي كريم دكتور متولي؟ اللهم عافني في بدني وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري.
لا، أثناء الوضوء.
أثناء الوضوء
لا أعلم دعاء في أثناء الوضوء، وإنما هو ما ورد في الوضوء بسم الله قبل الوضوء وبعد الانتهاء من الوضوء، رب اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك إلى باقي الدعاء، لكن لم يرد دعاء أعلمه في أثناء الوضوء. بعضهم مثلا يقول اللهم يعني عند يمسك اللهم اجعلني أستلم كتابي يميني ولا تجعلني أستلم كتابي بشمالي، اللهم أنقص عيني من النار، كل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. ده في بقى أسمع بعضهم يقول هذا.
أيوة ما أنا أسمعه.
نعم يعني كل
عضو له دعاء،
له دعاء عنده، وهذا ليس بصحيح.
لا لم يرد أصلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهو يقول لك أصلا هو 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 يقول لك هو وحش، ما هذا دعاء؟ طب ما أنت جعلت دعاء في عبادة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان فيها الخير ما تركها رسول الله عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. يبقى الإنسان ما يألفش أدعية، خصوصا في العبادات اللي هي التوقيفية.
أيوة.
يعني أو يعني يقول أدعية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
تثبت، ده سبحان الله، ده شوف ابن عمر لما عطس أحدهم فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أنا مثلك أصلي على رسول الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمنا هنا في هذا الموطن، وده عطاس بقى مش وضوء، أن نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بل أمرنا أن نقول الحمد لله
فقط.
فأنا أشوف بقى بدأ به وأنا مثلك أقول أصلي على رسول الله، لكن في هذا الموطن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال. أشوف بقى يحتج بقى الآخر بيقول لك والصلاة على النبي وحشة
عليه الصلاة والسلام،
هو هيقول كده والصلاة على النبي وحشة عليه الصلاة والسلام؟
انتوا يا جماعة محبكين
عايزين
نصلي على النبي.
لا، الأصل في العبادات التوقيف،
نعم،
إلا أن يأتي نص يجوز هذه العبادة.
نعم شيخ كريم بارك الله فيكم. أخيرا، هل هناك أكثر من صيغة لدعاء استفتاح الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هناك صيغ كثيرة، صيغ كثيرة لدعاء استفتاح الصلاة، منها الصيغة الشهيرة اللي في الصحيحين، اللهم باعد بيني وبين خطاياك باعد المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. ومنها صيغة أخرى، سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره. ومنها صيغة أخرى، الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة أصيل. وهناك صيغة أخرى أطول من ذلك.
نعم شيخ كريم دكتور متولي البراجيني،
ربنا يبارك،
جزاكم الله خير،
ربنا يبارك،
نفعنا الله بعلمكم،
ربنا يبارك،
واشهد الله اني احبك في الله،
احبك الله زحتني له،
اللهم امين يا رب العالمين. المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمه، نعتذر عن عدم الاستطاعه، يعني البطل اللي دخل علينا والمكالمه المتفرده جزا الله خيرا، وايضا في بدايه اللقاء كان في بعض التدخلات في الصوت، لكن ان شاء الله تعالى عله خير. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا